قال إمام أهل السنة أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة.
نعم. المقصود إشارة إلى قاعدة تتفرع عنها هذه المسألة، وهي أن الأصل في المسلمين السلامة، الأصل في المسلم السلامة وأن يحسن فيه الظن، الأصل فيه الإسلام ما دام يظهر شعائر الإسلام. ومن هنا فإنه لا يجوز أن نفتش عن غير الظاهر ما لم تكن هناك أسباب وبواعث أو تظهر قرائن، وهي التي سماها الشيخ هنا الريبة. الريبة كأن يظهر من الشخص بدعة أو يظهر منه فسق أو فجور ظاهر، أو ينسب عنه الثقات ما يخالف السنة من قول أو عمل أو اعتقاد، فإنه إذا أظهر أو تكلم بما يخالف الأصل فإن هذا من موجبات الاسترابة في حقه. فمن هنا ينظر في أمره، ينظر من يرى ومن يعلم موطن الريبة، لكن لا يشهر ذلك بين المسلمين حتى يشرفوه، فإنه إذا أشهر وجاهر فإنه يخرج عن الأصل، يخرج عن الستر، فيكون ممن فضح نفسه فيعامل بحسب ما ظهر منه، إن كانت بدعة فبدع، وإن كانت فجور فسق ظاهر ولم يرتدع كذلك يحكم بحال مثله. إذن فالأصل في المسلم السلامة في عقيدته وفي أعماله، أصل فيه الإسلام ما دام مظهرا لشعار الإسلام، ولا نفتش عن ما وراء ذلك، لا يمتحن لا في قوله ولا في اعتقاده، ولا تتتبع أعماله وأفعاله. التتبع من التجسس الذي نهى الله عنه، ما لم يكن لذلك موجب عند أهل العلم المعتبرين. نعم.
وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب وفي السنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه.
هذا متعلق بمصادر التلقي للدين ومنهج التلقي، وهو يعني أن كل علم يدعيه أي إنسان مما لم يرد في الكتاب والسنة في أمور الدين فهو باطل. فالعلم في أمور الدين لا يمكن أن يستمد إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في العموم. لكن من ادعى أيضا أن عنده شيء من علم الباطن فهو بذلك أشد ابتداع، وهذا ينطبق على الصوفية وينطبق على الباطنية وينطبق على سائر أهل الأهواء. فإن أهل الأهواء كل منهم يدعي أن لديه علم استمده من غير الكتاب والسنة، وقد يلبس على الناس ويزعم أنه استمده بموجب أصل من أصول السنة أو أصل من أصول من آية من آيات كتاب الله أو نحو ذلك، فهذا من تلبيس الشيطان. فإن كل من ادعى بأن لديه علم من غير ما ورد في الكتاب والسنة فهو مبطل، وهذا كما قلت يشمل دعاوى الصوفية ودعاوى الباطنية. دعاوى الصوفية الذين يدعون أنه ممكن أن يكون يشتمل أحدهم على العلم اللدني كما يزعمون، أو أن بعض أشخاصهم وأن بعض الأولياء الذين يسمونه الأولياء عندهم علم لدني اشتملوا عليه، توارثوه أو كسبوه عن طريق غير الطريق الشرعي، أو ما يدعونه أيضا من وسائل أخرى مثل ما يسمونه الكشف والذوق والفناء، سواء عن طريق اليقظة أو عن طريق المنام أو عن طريق الاستلام أو طريق ما يسمى أحيانا ما يطلق عليه في العصر الحاضر الهسترة، فإن كثيرا من أهل التصوف والذين استحوذ عليهم الشيطان تأتيهم حالات أشبه بالجنون، يفقدون فيها شيء من الوعي، فتختلط عليهم وساوس الشيطان وإيحاءات الشيطان، ويهذون بما لا يعلمون، وتستغلهم شياطين الجن والإنس فيحونه إليهم زورا وكذبا، ويدعون أن ذلك من الدين. وهذا يحصل كثير عند الذين يسلكون مسلك تجويع النفس والشدة في العبادة والانقطاع عن الأكل والشراب مدة طويلة، حتى يكون عندهم نوع من الخلط في رؤوسهم والخلط في يعني قواهم وأعصابهم، فيحصل عندهم شيء من هذا هذه الدعاوى بحيث تستغلهم الشياطين، أو تختلط عقولهم تستغلهم الجن. فجعلوا لذلك مصادر اصطلحوا عليها، أحيانا يسمون ذلك الكشف أو الذوق أو الفناء أو الوجد أو الاستلام، وكل هذه الحالات يزعمون أنهم يتلقون فيها من العلم ما لم يرد بالكتاب والسنة، ثم هم يزعمون أن هذا مقر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أقرهم على مثل هذه الترهات، حتى أنه ممكن تبدو لهم شياطينهم بصور الصحابة أو بصور أئمة الإسلام السابقين أو المعاصرين مثلا لهم، فيدعون أنهم أتوهم وقالوا لهم هذا حق وافعلوا كذا واعملوا كذا واعتقدوا كذا، فيؤتون من ادعاء علم في الباطن. أما الباطنية فمعلوم أنهم يعتقدون أن للشريعة ظاهر وباطن، وأن هذا الباطن هو ما يحل لهم في أذواقهم وأهوائهم، فيفسرون نصوص الشرع بما لم يرد في الكتاب والسنة، بل بما لا تقتضيه أصول التفسير أصلا ولا حتى مقتضيات اللغة ومصطلحات الناس. ويدعي كثير منهم أن ذلك مما يأتيهم من مصادر يزعمون أنها وحي أو علم لدني أو نحو ذلك، كل ذلك من الباطل. نعم.
وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق.
هذا يظهر من الأمور التي أحيانا تظهر في البيئات الجاهلة المعرضة عن دين الله عز وجل، وبين البيئات التي اجتالتها الفرق، فرق الرافضة وفرق بعض الاتجاهات التي تميل إلى الإرجاء أو تميل إلى التساهل في الدين والإعراض عن دين الله عز وجل، والبيئات الجاهلة أيضا تكون فيها مثل هذه الحالات، يكون بينهم علاقات بين الرجل والمرأة قد يدعون أنها شرعية لكنها على غير مقتضى الكتاب والسنة، لا تكون بالعقد الشرعي. فمن هنا قد توجد حالات أن تهب المرأة نفسها للرجل فيستحلها بذلك، وإلا الآن توجد هذه الظواهر كما نقرأ كثيرا في الجرائد ووسائل الإعلام في بعض البلاد الإسلامية، والآن أصبحت توجه عند بعض الشباب في بعض البلاد الإسلامية الآن، وقرأت عنها مقالا استقرأ هذه الحالات وجدها توجد بأعداد كبيرة في بعض البلاد الإسلامية المجاورة، ويستحلون بها الفروج بهذه الصورة، تهب المرأة نفسها للرجل فيعقد العقد هو فيما بينه وبينها دون شاهد ودون ولي، ويجرون العقد بالتصالح ويرون هذا إجراء شرعي يتم به الزواج. هذه حالات تحدث كما قلت مع إعراض الناس عن دين الله عز وجل وقلة الفقه في الدين ومع اتباع الهواء ومع سيطرة البدع وهيمنتها على عقول الناس. نعم.
وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت.
نعم، هذه أيضا قاعدة من القواعد التي تميز بها السلف عن غيرهم تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حتى الفرق التي تزعم أنها تحترم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تخوض في الأحداث التي حدثت بينهم والآراء التي صارت لهم وما شجر بينهم، وهذا خطأ لأسباب ذكرها السلف، منها أن ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل لنا كله، والذي نقل كثير منه بالخطأ، والنقلها أيضا فسروا نيات الصحابة رضي الله عنهم واتهموهم بما لم يكن منه، وما حدث منهم أمر لم نشهده ولم نعلمه على وجه اليقين، وانتهى بخير، بمعنى أنه انتهى بحيث اتفقوا وميزوا الحق وميزوا الخطأ من الصواب، فالمخطئ منهم استغفر وتاب، ومن لم يخطئ عفى عما حصل له من زلل من قبل أخيه، هذا حصل قطعا. فإذا لا داعي لإثارة مثل هذه الموضوعات، ثم أنها تغري الصدق، أكثر الناس إذا سمع الأحداث التي حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم لا يستوعب يعني فقه هذه الأحداث وما وراءها من اجتهادات ونيات، وما يستوعب ما وراءها، فيقع في قلب السامع ما لا يجوز في حق هؤلاء الذين زكاهم الله وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى من تكلم عن الصحابة على وجه يعني بيان الحق في نظره، إذا تكلم عن أحداث التي حدثت بينهم فإن هذا لا يسوء. ولذلك لما ظهرت بعض الأشرطة في الآونة الأخيرة عن بعض طلاب العلم في ما شجر بين الصحابة من الأحداث، كره مشايخنا حفظهم الله كرهوا ذلك، ونهوا عن تداول هذه الشرطة وعن سماعها وعن بيعها، مع أنهم حسب ما علمت ما وجدوا فيها أخطاء ذات بال، أي فيما قيل وما ذكره هذا الذي تكلم أو ساق أحداث الصحابة، ما ذكر خلاف ما كان عليه السلف، لكنهم كرهوها وكرهوا تداولها بناء على الأصل، وهو أن ما شجر بين الصحابة لا ينبغي إثارته ولا الحديث فيه، لأنه يوقع عامة الناس بل حتى وطلاب العلم يوقعهم في أمور قد توجب أن يكون في نفوسهم شيء على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداث لم نشهدها ولم تنقل لنا عن يقين، والذي نقل منها نقل كثير منه خطأ وفسرت فيها نياتهم، وهم أيضا لقوا ربهم على أحسن حال، وانتهت هذه الأحداث بالتصافي بينهم وبالرجوع إلى الحق، ولم يحدث من أحد منهم أن فارق الجماعة أو خرج على السنة، وهذا هو المهم، ما عداه ينبغي يجب الإعراض عنه. نعم. لا 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 ما يجوز أخوان، على حال الناس قد تأخذهم العواطف أحيانا ويسيئون الظن، ما لهم ما قال الناس، لكن أنا سمعت الأشرطة وسمعها غيري ما أجد فيها شيء يخرج عن مقتضى ما عليه عموم أهل السنة والجماعة، وصاحبها مجتهد ودافع عن الصحابة رضي الله عنهم دفاعا طيبا بعاطفة يعني دينية طيبة يشكر عليها، واجتهد وبلغ من قبل المشايخ بأن هذا لا ينبغي، وأظنه عرف. أما اتهام عمله أو القول بأنه يميل للرافضة في مثل هذه الأشرطة فلم أجد في ذلك شيء، فضلا عن أن يكون الحكم أكبر من ذلك، ما ينبغي حقيقة أن يكون بين الناس شيء منها التجاوزات. إذا اجتهد مجتهد في مثل هذه الأمور ينصح فقط، أما أن يعني تصل المسألة إلى حد الاتهام فهذا لا يجوز، وهذا علاج الخطأ بخطأ أكبر منه في نظري. إن كان أخطأ بعض الخطأ فهو قد رجع إلى أهل العلم فيما أعلم، ويرجو أن يكون استفاد من فتاوى العلماء، أما الحديث عنه بأكثر من ذلك فلا ينبغي ولا يجوز. نعم.
و... وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع.
نعم هذا حق. والمقصود بالآثار النصوص الشرعية وما ورد عن السلف، ما ورد عن السلف من مناهج الدين وأصول الاعتقاد والاجتهادات وتطبيقات وغيرها، كل ذلك من الآثار. السلف كل ما نقل عنهم من هديهم في العلم والقول والعمل والسلوك والمناهج بما في ذلك مناهج تلقي الدين ومصادر ومناهج الاستدلال ومصادر الاستدلال وبما في ذلك تناول قضايا الاعتقاد وأصول الدين، الاجتهاديات مناهجهم في الاجتهاد، مناهجهم في حفظ السنة وفي حفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه آثار. فمن طعن على الآثار فقد طعن على أهلها، وأهلها هم أهل السنة والجماعة وهم المؤمنون الذين توعد الله من خالف سبيلهم. فمن طعن على أهل الآثار على الآثار فقد طعن على رواتها وطعن على الدين نفسه، لأن الدين إنما نقله الله إلينا وحتكفل بحفظه من خلال العدول الثقات الذين حملوا هذا الدين وورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأنبياء وهم العلماء ورثة الأنبياء والذين بهم يبقى الدين محفوظ إلى قيام الساعة. فإن الطعن على الآثار طعن في الدين نفسه، وكذلك رد الآثار يدخل في الطعن فيها، فالرد أشد. فالطعن على الآثار من مثل فرق المرجئة وأهل الكلام المتأخرين، أما رد الآثار فقد حدث من الخوارج وحدث من بعض المعتزلة وحدث من الجهمية وحدث من الروافض الرافضة وحدث من الباطنية. كذلك من أراد غير الآثار، يعني بمعنى من استلقى الدين عن غير الآثار الصحيحة كما قلت اللي هي الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين الذي هو آثار السلف الصالح في الدين ومناهجهم في الدين، فمن من من أراد غير الآثار يعني تلقى الدين من غير مصادره الحقيقية الصحيحة كما مر في الفقرة السابقة 131 فهو متهم على الإسلام ولا شك أنه صاحب هوى مبتدع سواء علم أو لم يعلم، لأن كثيرا من أصحاب الأهواء يقعون في الهوى بسبب تفريطهم في دين الله عز وجل. قد لا يريد هم ممن أو كثير منهم ممن يظنون أنهم يحسنون صنعا، لكنهم أثموا من حيث أنهم تركوا الاتباع، تركوا الاقتداء بمن يجب القدوة بهم وهم أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون. فهو أي من فعل ذلك صاحب هوى مبتدع وإن لم يقصد الهوى والبدع، وإن لم يقصد الهوى والبدع. نعم.
واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيته.
نعم الشيخ فسر القاعدة في آخره، يقول إن جور السلطان كون السلطان ظالم، كونه جائر، كونه فاسق، كونه فاجر، كون السلطان يحدث منه تجاوزات أثره استئثار في حقوق العباد، تعدي عليهم في أموالهم وأنفسهم، كل ذلك لا ينبغي ما دام السلطان مسلم وله بيعة، فلا ينبغي أن ينقص من فرائض الإسلام التي يقوم بها شيء، يعني لا بد أن تصلى خلفه الصلاة وخلف خلفائه وأئمته الذين يعينهم، ولا بد أن يقام معه الجهاد إذا قام الجهاد، جهاد دفاع أو جهاد نشر لدين الله عز وجل، ولا بد أن تؤدى بقراراته وبولايته شعائر الدين كالحج يؤدى معه، والحج يوم يحج الناس مع إمامهم، وكذلك فرائض الدين كالصيام والأعياد وغيرها، لا بد أن يسير الناس على ما يسير عليه السلطان ويصلون خلفه وإن كان فيه فجور، فلا يتركون الجمعة والجماعة، يقيمون شعائر الإسلام الأخرى مثل صلاة الاستسقاء ويعني يجتمعون عليه عند النوائب، لابد من جمع الكلمة عليه وعدم الفرقة، ولابد من طاعته والسمع والطاعة بالمعروف من غير معصية الله عز وجل، لابد من الدعاء له كما سيذكر الشيخ فيما بعد. إذن جور السلطان لا ينقص فريضة، سواء من حق السلطان نفسه أو من شعائر الدين أو من أركان أو مصالح الأمة العظمى، كل هذه لابد أن تؤدى لأنها واجبات لا يمكن ديتها إلا مع سلطان، سواء كان برا أو فاجرا. نعم.
وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أخبرنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري، حدثنا مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين.
نعم، هذا أيضا من الأصول التي قررها السلف، وهي على أصول الشرع، على أصول الشرع. ولذلك السلف أقروا كلام الفضيل ونقلوه واستحسنوه وجعلوه قاعدة من قواعد الدين، وجعلوه أصل من أصول العقيدة يتنقلونه إلى يومنا هذا، لأنه مبني على أصل النصوص الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب المناصحة. ومن أعظم صور المناصحة حدا لولي الأمر بأن الله يهديه ويصلحه ويوفقه ويسدده ويعينه ويسر له الأعوان الصالحين، هذا من الأمور التي ترجع فائدتها لدين الناس ودنياهم، ليس لذات السلطان فقط. مع أن يجب أن ندعو للمسلم بالصلاح وإن لم يكن سلطانا، فكيف إذا كان سلطان؟ ولذلك فعلا إذا تأملت على مقتضى النصوص الشرعية، مقتضى القواعد والمصالح، مقتضى العقل السليم، تجد أنه لا يدعو على السلطان إلا أحد اثنين: إما صاحب هوى، إما صاحب هوى وهو الغالب، يعني بمعنى أنه عنده هوى، سواء كان هذا الهوى هوى القلب أو هوى يعني ما يمكن يسمى هوى الاتجاه اللي هو اتباع الفرق. يعني بعض الناس قد يكون سبب عدم دعائه، سبب دعائه على 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 السلطان مبني على أمر شذ به عن جماعة المسلمين، إما اتجاه وإما حزب وإما فكر وإما فإلى آخره، فيكون عنده توجه معين يجعله يقف من السلطان الظالم والفاجر موقف يصل إلى الدعاء عليه. فلذلك لا يدعو على السلطان إلا إما متهور جاهل وإما صاحب هوى. هذا في نظري، ما أجد هناك صور أخرى. وقد يعني يجتهد مجتهد ويخطئ فيقع في مثل هذا، لكنه مع ذلك مخطئ. يعني من استساغ الدعاء على السلطان فهو مخالف لقواعد الشرع ولمقتضى العقل السليم، فإن العاقل لا يمكن أن يفعل مثل ذلك ما لم يكن يوجهه عن هذا أمر آخر صارف، وإلا فالهوى قد يصرف حتى العاقل عن مقتضى العقل. فإذا هذا أمر مهم، بل العكس، المطلوب شرعا هو الدعاء للسلطان بأن الله يهديه، وليس الدعاء عليه. يعني الذين استساغوا الدعاء على السلطان ليس فقط خرجوا عن السنة، أو قصدي أنهم وقعوا في الهوى وخلاف السنة، بل وقعوا في مصادمة الأصل الشرعي، أي مضادة الأصل الشرعي تماما. فبدل ما يعملوا بالمشروع وهو الدعاء للسلطان إن الله يهديه ويوفقه ويصلحه؟ لو سكتوا لكان الأمر أسهل، لأن بعض الناس قد يكون مثلا يجهل الأمر فيسعه السكوت، يسعه السكوت. لكن أن يخالف القاعدة مخالفة صريحة فيدعو على السلطان بدل أن يسكت أو يدعو له، هذه مسألة لا تستساغ لا شرعا ولا عقلا، وإن وقع فيها بعض المجتهدين فهذا زلل ينبغي ينبه عليه، وإلا فقد يجتهد مجتهد طالب علم أو إنسان له حظه من الفقه، وقد يكون ممن يعرف بالإخلاص والصدق، لكن إذا وقع في هذا فهو مخطئ وزال، فيجب أن ينبه على زلته ويرجع إلى الأصل. نعم. التزام الدعاء للسلطان في الخطبة، هذه من الأمور التي عليها خلاف. طبعا التزامها باعتقاد أنها من سنن الخطبة كما يظن بعض الناس، هذا ليس بمشروع. لكن من التزمها يعني من باب القيام بالأمر المشروع، لا من باب أنها واجبة ولا من باب أنها من أركان الخطبة، هذا لا يعني لا حرج فيه. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يغفلها أحيانا لئلا يظن الناس أنها من واجبات الخطبة، لأن هذا الأمر قد يحدث بعد يعني زمن، إذا التزمها الناس فمع كثرة طرقها يظن عامة المسلمين أنها من شروط الخطبة، لكن الأصل أنها مشروعة وينبغي أن تؤدى بالطريق المناسب، يعني يدعو كثيرا ويتركها أحيانا، لأن الآن حاجة المسلمين قائمة وملحة إلى الدعاء لولاة أمورهم بأن الله يهديهم ويصلح حالهم، الحاجة قائمة للدعاء لولاة الأمور في هذا الوقت، فينبغي لطالب العلم أن يكثر، لكن لا مانع أن يتركها ما بين وقت وآخر لئلا يشعر الناس بأنها من الشروط أو الواجبات. نعم. محاربة الإسلام والمسلمين أمر نسبي، يعني قد يختلف عليها الناس. إيش معنى محاربة الإسلام والمسلمين؟ هذه مسألة عليه حال في تقرير قواعد الشرع، لا ينظر للشذوذات، يعني القواعد المتعلقة بولي الأمر السلطان تنطبق على السلطان المسلم الذي في عنق الناس له بيعة، هذا هو الأصل. وإذا ابتلي المسلمون بسلطان غير مسلم فلا بد أن يعالجوا أمرهم على قواعد الشرع. نحن في عافية بحمد الله، ونسأل الله أن يعني يعافينا دائما، وأن ييسر لجميع المسلمين أمورهم وأن يولي عليهم خيارهم، فنحن بعافية في بلدنا هذا من مثل هذا الأمر. لكن من ابتلي فينبغي أن يعالج الأمر على ضوء قواعد الشرع. إذا ابتلي المسلمون بالسلطان بغير مسلم فينبغي أن يعالجوا الأمر وتصبح أمورهم أمور ضرورة، يعالجونها بالحد الأدنى الذي يستطيعونه. ومع ذلك قواعد الشرع لا يمكن تركها إذا ترك جميعها إذا انتقض بعضها، إذا انتقض بعض قواعد الشرع لا تنقض جميعا، تبقى المصالح معتبرة ودرء المفاسد معتبر. لو استعرضتم حال المسلمين في القرن السابع الهجري، انفلتت فيها أحوال الأمة وضاعت، انتهت الخلافة ويعني قضي على سلطان المسلمين في كثير من بلاد المسلمين، وغلب عليهم الفتار، وكانوا في أول أمرهم جاءوا بالشرك والوثنية والفلسفة وضد الإسلام، وغلبت الباطنية وسيطرت الرافضة وصارت تلدغ المسلمين من كل وجه، فحصل على الناس حرج في دينهم، ومع ذلك العلماء ما فتئوا يحلوا مشكلات الناس بقدر ما يستطيعون، يبقى الحد الأدنى من ضرورة حفظ أمن الناس، يبقى الحد الأدنى من الطاعة للوالي وإن كان أحيانا ليس عنده من الإسلام إلا الاسم، أحسن من لا شيء. اجتمع المسلمون على ولايات أصحابها يعني من أفجر الفجار وربما نقول من أكثر الكفار ممن يدعون الإسلام الباطني وغيرهم، بل ممن لا يدعون الإسلام. هذه بلوى، يجب أن نسأل ربنا العافية. فإذا ابتلي بلد من بلاد المسلمين بسلطان لا يقيم حدود الله ولا يحارب الإسلام، يجب أن يتقوا الله ما استطاعوا، ولا بد أن يبقى عندهم حد أدنى من الطاعة، لا للسلطان لأنه مسلم لأنه مثلا له حق، لكن لأن الناس لا بد من أن يجتمعوا ولو اجتماعا رمزيا يحفظ الحد الأدنى من أموالهم وأعراضهم وحقوقهم ولو انتهك الكثير منها. يعني نرجع إلى تطبيق قواعد الشرع، لأن بعض الناس يعني يعيش خيالات فيقول إذا كان البلد المسلم فيه حاكم غير مسلم لا يقيم شعائر الله معناته لا سمع له ولا طاعة، فالنظام فوضى والدنيا انفلتت فيفعل ما يشاء ويبيح للناس أن يفعلوا ما يشاء ولو على القلب فتواه. يقول هذا لا، ما هو صحيح. يعني أن المسلمون ابتلوا في بعض عصورهم بأن سيطر عليهم المحتلون من الكفار يهود ونصارى، ومع ذلك بقي العلماء يفتون الناس يعني البقاء والاستمساك بمصالح معينة، لا لأن طاعة للسلطان، لكن لأنها الحد الأدنى الذي به تستقيم حياة الناس. فكانوا يصلون ويقيمون الجمعة والجماعات، أحيانا أيضا يعني يعملون أشياء ربما تكون من أعمال السلطان، من أعمال الحسبة، لأنه لا يوجد السلطان، فيديرون أمورهم قدر ما يستطيعون. فالشاهد أنه مثل هذا يعني البلوى بحاكم غير مسلم وليس له بيعة، هذه لابد من الرجوع فيها إلى العلماء، فيها قواعد الشرع. ما تترك اجتهادات فردية لمن هب ودب، كل يقول فيها ما يشاء، تكون الدنيا فوضى، والناس إذا نزعت من قلوبهم الطاعة انفلت الأمن عندهم وضروا أنفسهم بدينهم ودنياهم. فلا بد من قدر معين من النظام، لا على أنه طاعة شرعية، لكن لأنه على أنه مصلحة. يعني هذا غلط، هذا حرام. يعني يدخل في بلد مثلا إنسان عاش في بريطانيا أو أمريكا أو أوروبا أو أمريكا أو أي مكان في بلد كافر خالص، فيستبيح الأموال أو لا يحاسب إذا اشترى سلعة بدعوى أنها أموال كفار، هذا لا يجوز، لا يجوز. ومن قال أنه يبوح له مال الكافر بهذه الطريقة؟ يعني هو مو في حال حرب يقول غنمت، والله غنمت أموال الكفار فهي غنيمة استبيحها، وعن ذلك إذا غنمها لو أخذ منها يعني قيمة قرش صارت غلول بدون ما وجهها الشرعي، فكيف بأموال الناس؟ كذلك استباحة الأنظمة التي تقوم بها حياة الناس حتى في بلاد الكفار، ما لا تكون أنظمة تحل حلاما أو تحرم، لكن أكثر الأنظمة المادية العادية التي فيها بيع وشراء أو فيها يعني اعتبار مصالح أو تنظيم حياة الناس وتنظيم شؤونهم، هذه لابد أن تحترم وتعتبر إن كانت في بلاد الكفار، ولا لا تستقيم حياة الناس. يعني لولا الأنظمة في بلاد الكفار ما استطاع المسلمون أن يقيموا شعائر الدين في بلاد الكفار، ولا أن يكون لهم ممتلكات ومساجد ويدعون الله عز وجل. في كثير من بلاد الكفار الدعوة فيها أكثر حرية من بلاد المسلمين، ولا يعني ذلك أن نفضل أنظمة الكفار، لكن نقول الضرورات لا أحكامها، ولا ينبغي المسلم أن يتجاوز الأصول الشرعية إذا فقد السلطان المسلم، ما يتجاوز الأصول الشرعية ولا يستحل ما لا يجوز له، فلا بد من اعتبار المصالح ودرء المفاسد على قدر ما يجتهد فيه أهل الاجتهاد. نعم، نقف عند هذا لأننا أطلنا. قل إذا نشر الرجل أقواله في كتبه ويتخالف ما عليه السلف فهل هذا يشهر به ويحذر منه؟ إذا كان الرجل ممن يقرأ له ويتبع فنعم، هذا من نوع من المجاهرة، فلابد من الرد عليه وبيان حاله. أما إذا كانت كتبه مغمورة مدفونة ولا تقرأ فربما يكون من المصلحة اتخاذ معالجة الأمر بغير تشهير. يقوم الواجب إذا 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 على الإنسان إذا علم أن بعض الناس في الدعاء لولاة الأمر يسكت ولا يؤمن على الدعاء في القنوت، وما حكم فعل ذلك الشخص؟ طبعا فعله خلاف السنة، فلعله اشتبه عليه الأمر أو قلد غيره، فينبغي أن ينصح ويبين له، وإلا فنسأل الله العافية. ما الذي يضيق صدر المسلم في أن يهتدي الوالي؟ يعني لا ترون تحجر واسع، يعني أحد يكره أن ولي الأمر يهديه الله عز وجل ويصلحه؟ إذن لماذا لا يؤمن؟ إذن فينبغي الناس من يفعل ذلك؟ وقع في الهوى وهو لا يدري. طبعا إيش معنى وقع في الهوى؟ أكثر الناس ما يدري إيش معنى الهوى، يعني هو في نفسه على الحاكم شيء، فيصعب عليه أنه إذا دعي الحاكم يقول آمين. طبعا هذا ما قدم دين الله على رغبة نفسه، فيجب أن يفتش عن حاله وينصح في هذا الأمر. ولم سمي مسألة وجهة نظر في نظري حقيقة، هي مسألة وجهة نظر، هذه من السنن، من سنن الهدى. صح قد نختلف في مسألة استمرار الدعاء، أو مثلا الدعاء هل يكون دائما أو في بعض الأوقات، لكن إذا دعا مسلم أو دعا إمام لولي الأمر بأن الله يهديه ويصلحه فلا يسعك إلا أن تقول آمين. كيف؟ هل يفكر العاقل؟ ومع ذلك قد يكون هذا الحال، يعني أحيانا تكون إما عن غفلة أو وهو الغالب، قد يكون بعض الناس غافل أثناء الدعاء، ما هو على باله أصلا الدعاء كله، حتى لو دعا بدعاء آخر. يعني أكثر الناس أثناء الصلاة غافل وأثناء الدعاء غافل، فأرجو أن يتثبت، يعني اللي يجد مثل هذه الظاهرة من حال الذي يحدث منه، لأنه في الغالب أنه لا يسع مسلم يتق الله عز وجل ويريد من صالح المسلمين، لا يسعه ألا يؤمن في الدعاء لولي الأمر. يقول ذكرت أن العز بن عبد السلام عنده بعض الخلل في العقيدة. نعم صحيح، العز بن عبد السلام رحمه الله من أئمة الإسلام وأئمة الهدى، وله مواقف محمودة في نشر السنة ورد البدع، لكنه في جانب العقيدة تابع الأشاعرة في بعض الأمور وخالف أهل السنة، وهناك ردود عليه معروفة في وقته وبعد وقته، لكنها لعلها تكون من زلات العلماء، فهو ممن يظهر أنه لا يقصد البدع، لكن مع ذلك يعني عنده أمور يعني واضحة، مثل تقسيم البدعة، التقسيم الذي يعني صار يتكى عليه الآن عند أهل البدع، أنه يرى هناك بدعة حسنة وغير حسنة، وأن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة. هذا يعني لا شك أنه خلاف منهج أهل السنة والجماعة، بل هو يعد خلل في منهج أهل السنة في هذا الجانب، خلل كبير، شرخ قسم الأمة بعد ذلك. كذلك موقفه من الصفات، لكن يغفر الله لنا وله، هو ممن يتأول، وصاحب التأول يجب ألا يعني نودعه أي نخرجه من السنة في الجملة، لكن فيما خالف فيها للسنة نبين ذلك.